من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أعظم ما يبتلى به العبد أن يقسو قلبه فلا ينتفع بموعظة ولا ذكر ولا يرعوي لأمر ولا نهي ولا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا اجتهد في يمينه قال لا ومقلب القلوب، وكان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إخوتي أخواتي، قسوة القلب داء وبيل وشر عظيم، وأكثر الناس عنه غافلون. وهذا الشهر المبارك فرصة لإصلاح الخلل الذي يطرأ على هذا القلب بكثرة ما يسمع العبد من تلاوة القرآن ومن المواعظ التي ترقق وتحمله على تذكر الآخرة. إخوتي أخواتي، قسوة القلب عنوان هذه الحلقة مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، حياكم الله سماحة الشيخ. كرمكم الله سماحة الشيخ. نرجو أولا أن تعرفنا ما هي القسوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القسوة تعبير بالكناية عن أمر، فهي في المواد الصلبة أن لا يدخل الشيء ولا ينفذ إلى المادة، كالحديد والحجر، يكون قاس فلا يدخله شيء ولا يثقب إلا بصعوبة، فشبه القلب بذلك واستعيرت له هذه القسوة، كأن القلب أيضا لا ينفذ إليه شيء من المعاني ولا يصل إليه شيء من المواعظ. والقلب في أصله ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. فالقلب السليم هو الذي يعرف صاحبه الحق ويتبعه، ويعرف الباطل ويجتنبه، ويتأثر بما يسمع من الحق وينتفع به، ينتفع بالذكرى. والقلب المريض هو الذي قد قسى وصعب عليه الانتفاع، فيمكن أن يسمع ولكنه لا ينتفع بما يسمع، فيسمع كثيرا ويقتنع ولكن يكون عمله في واد آخر وتأثره كذلك في واد، فلا يخشع لله سبحانه وتعالى، ولا يظهر عليه الخوف من الله ولا خشيته، ولا يظهر أثر ذلك أيضا في عبادته واتقائه. والقلب الميت هو قلب الكافر الذي هو معرض عن الله بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وقد امتدح الله إبراهيم عليه السلام بأنه إذ جاء ربه بقلب سليم. والقلب القاسي جاء في وصفه أنه بعيد من الله، فقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد أخرجه أحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول ذلك. وأخرج الترمذي بعضه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن القيم: هذا الحديث خرج من مشكاة النبوة،
سبحان الله.
فآيات الصدق عليه واضحة، وعلامات النبوة عليه لائحة. فسواء كان من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كلام عيسى بن مريم عليه السلام فهو حق وصدق. ففيه لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، معناه أن قسوة القلب لها سببان. السبب الأول مواقعة الحرام والإسراف فيه، مواقعة الحرام هذا السبب الأول، والسبب الثاني الإسراف وهو تجاوز الحد حتى ولو في المباحات ومنها الكلام. فمن هو جريء على الحرام دائما يقسو قلبه، ولذلك قال أهل العلم بالتربية خمسة أمور من قرائن الذنوب هي أشد ضررا على القلوب من الذنوب. تعظيم الذنب بحيث يجعله الإنسان أكبر من التوبة أو من المغفرة،
الله،
فيستمر عليه ويظن أنه لن يدخل الجنة ويقنط ويأس من روح الله، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثاني احتقاره، احتقار الذنب حيث يرى أن هذا الذنب صغير أو أنه كل الناس يفعلونه، وحينئذ يتجاسر عليه ويكون كالآمن لمكر الله. الله تعالى قال ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود قال إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا. والثالث الإصرار عليه، هو الاستمرار عليه مع تغير الأحوال والمواعظ، فيصر الإنسان على مواصلة الذنب. فهذا الإصرار يزيل حياء الإنسان من الله، لأنه قامت عليه الحجة ونبه ألا تستحي من الله، ألا تصدق ما أنت فيه. يذكره الليل إذا أقبل، ويذكره النهار إذا أقبل، ويذكره طلوع الشمس، ويذكره تعاقب الليل والنهار، كما قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويذكره المذكرون، يرى كل يوم بعثا يموتون وينطلقون إلى الدار الآخرة، ويرى تغيرا في الزمان بين من يؤتى الملك ومن ينتزع منه الملك، ومن يعز بعد ذلته ومن يذل بعد عزته، ومن يستغني بعد فقره، ومن يفتقر بعد غناه، ومن يكبر بعد صغره، ومن يضعه بعد قوته. يرى كثير من المذكرات التي تذكره بالله، وهو مع ذلك مصر على الاستمرار في هذا الطريق. فلا شك أن هذا يقتضي زوال الحياء من الله سبحانه وتعالى
حتى لو كانت صغيرة.
نعم،
نعم.
هذا الإصرار.
نعم.
ثم بعد ذلك الرابع الجهر بالذنب، أن يجاهر به. وهذا الذي يسلب عنه ثوب العافية، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه يدعو إلى ما دعا الله إلى خلافه، فالله يدعو إلى ترك هذا الذنب، وهو يدعو إلى مواقعته، لأنه يعلنه أمام الناس، فيكون ذلك تشجيعا لهم، يقولون فعله فلان ولم ينكب ولم تصبه مصيبة، فيتجاسرون عليه. ثم بعد ذلك أخيرا الجرأة عليه، يكون الإنسان جسورا على مواقعة المعصية، يكون لديه شجاعة على مواقعتها. وقد قال ابن القيم رحمه الله الناس في العلاقة بالذنوب أربعة أقسام.
نعم.
القسم الأول الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، فلا يسمع لها صوتا ولا يرى لها حركة ولا يشم لها رائحة ولا يرى لها لونا، فلا تخطر على باله، فهؤلاء هم المحفوظون. القسم الثاني الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، يرى الألوان والحركات ولكن لا يسمع الأصوات ولا يشم الروائح ولا يمكن اختراقه. القسم الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يرى الحركات والألوان ويسمع بعض الأصوات ويشم الروائح، ولكن يصعب اختراقه، لا يخترق إلا بصعوبة. القسم الرابع الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، فهو والمعصية في لحاف واحد.
صلى الله
السلامة والعافية.
نعم.
والمعاصي من الممكن أن يقع فيها الإنسان باستزلال من الشيطان وغفلة عن الله، لكن أهل الإيمان سرعان ما يتذكرون، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان، شبه ما يأتي من الشيطان بالطائف، وهو نسيم الهواء الذي يمر مرورا سريعا. وفي القراءة الأخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان، والطيف ما يرى في المنام وهو سريع الزوال والذهاب كذلك، تذكروا يذكرون الله فيتوبون ويستغفرون فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، أو يمدونهم في الغي القراءة الأخرى، ثم لا يقصرون لا يرجعون. وهذه الخمس أشد ضررا على القلوب من مواقعة الذنوب، كما قال جدي محمد الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: للذنب خمسة على القلوب أشد أضرارا من الذنوب، أو أشد أضرارا من الذنوب: تعظيمه، احتقاره، الإصرار، والجهر، والجرأة. يا غفار
الله.
والسعي الإنسان وراء المعصية واستمراره في ذلك هو عبارة عن طغيان، لأنه رأى أنه استغنى عن الله فطغى. فالله يفتح أبوابه أمامنا جميعا ويدعونا للخير ويدعونا إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وهؤلاء يولون أبواب الله وهورهم. وكثير منهم لا يدور أمر الآخرة في خلده، فهو يقبل ويدبر ولا يفكر في العرض على الله والوقوف بين يديه، ولا يفكر في ذلك اليوم العظيم الذي يؤتى به فيه حافيا عاريا أغرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا اليوم العظيم الذي ما من دابة إلا وهي في خوف شديد منه، كثير من البشر هم عنه لاهون معرضون، لا يفكرون فيه، وليس من أولوياتهم ولا على أجنداتهم، فهم مشغولون عنه أصلا، وهو الشغل الحقيقي، الشغل الواقعي. وهذه الانشغالات عن الآخرة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى هو سبب قسوة القلب. وإذا قسى قلب الإنسان فلا تسأل عن حاله، لا ينتفع بدواء، ولا يمكن أن يتعظ بواعظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يستعيذ بالله من هذا، يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. فأصحاب القلوب القاسية بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، وهم يتخبطون في هذه الغفلة العظيمة، وبذلك تكون تصرفاتهم غير منضبطة في كل شيء. فهم مقبلون على حطام الدنيا وشهواتها، وهم يظلمون أنفسهم، يظلمون من استطاعوا ظلمه من الناس، ويفتنون، يدخلون في الفتن، ولا يتذكرون ولا يتوبون، كما وصف الله المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهذا كله يقتضي من المؤمن الصادق أن يخاف أن يقسو قلبه، وأن يعلم أن قسوة القلب داء عضال، وأنه له علامات واضحة، منها عدم اتعاظه عند سماع القرآن، لأن الله بين أهل الإيمان ووصفهم فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول سبحانه وتعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالذين لا يتأثرون عند سماع هذا القرآن ولا يظهر ذلك الأثر عليهم ماذا أقوله طعما؟
صحيح.
ولذلك قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن لا يتأثر بالقرآن قلبه قاسي، وكذلك من لا يتأثر بذكر الموت كفى بالموت واعظا والموت سيد الواعظين. فمن لا يتأثر بالموت وهو يرى الناس يموتون من هو أكبر ومنه ومن هو أصغر ومن هو أقوى ومن هو أضعف، من يموت بالسلاح ومن يموت بالمرض ومن يموت بلا سبب ومن يموت في اليقظة ومن يموت في المنام ومن يموت في حوادث السير، للموت محتقر الصغير فعادل عنه ولا كبر الكبير مهيب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويرى المقابر يجتمع فيها رفات الأولين والآخرين، يجتمع في القبر الواحد عظام من هو في غاية السعادة ومن هو في غاية الشقاوة، فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا. ويرى تساوي أهلها فإنهم داركوا جميعا في تلك الحفرة، فلا فرق بين ملكهم ومملوكهم ولا بين جميلهم وقبيحهم ولا بين غنيهم وفقيرهم ولا بين ذكرهم وأنثاهم ولا بين عالمهم وجاهلهم ولا بين المعمر منهم والمنقوص من عمره، فكلهم أصبحوا فيما نرى تحت التراب. وبذلك لا شك أن الموت واعظ.
نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. بعد فاصل يسير نريد من سماحتكم شيئا من تفسير قول ربنا جل جلاله في سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وكذلك في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. خاصة يعني هذه الآية التي في سورة الأنعام تصدق على واقع الناس. يعني اليوم إخوتي وأخواتي نبقى مع فاصل يسير، نرجع بعده لمواصلة الحديث مع سماحة شيخنا، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره بأن الله جل جلاله قد وصف قلوب الكافرين بعشر صفات من بينها القسوة. سماحة الشيخ، ما الذي أفضى ببني إسرائيل إلى قسوة القلوب حتى وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف الشديد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للآيات إذا أرسلها الله سبحانه وتعالى تخويفا لعباده وكانت خارقة للعادة فإن العادة الناس يستسلمون لها وينقادون حينئذ ويخضعون لها، ومنها ما أرى الله بني إسرائيل من المعجزات على أيدي أنبيائهم، ومن ذلك إحياء الموتى كهذه القصة قصة البقرة، نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فحينئذ لانت قلوبهم بسبب ما رأوا من هذه المعجزة، ولكن بني إسرائيل كانوا أصحاب عناد فكانوا يعاندون أنبياءهم. لما فرض عليهم ذبح أية بقرة قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سواء كانت ذكرا أو أنثى كبيرة أو صغيرة
نكرة،
لم يفعلوا وبدأوا بالعناد والسؤال عن وصفها وعن لا بد أن تعين لهم، فعينت لهم بقرة كبيرة الثمن غالية شق عليهم وجودها فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم بعد ذلك لما تكلم الميت قال قتلني فلان، لانت القلوب وخضعت لهذه الآية والمعجزة العظيمة. وبعد ذلك سرعان ما رجع بنو إسرائيل إلى عادته، فلذلك قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، فلين القلوب من العقل المقتضى العقل لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وبين درجة القسوة التي وصلت إليها قلوب بني إسرائيل، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والحجارة ذكر الله تفاوتها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. لكن قلوب بني إسرائيل أشد قساوة من الحجارة، أشد قسوة من الحجارة. ولهذا آذوا موسى حتى قال يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وحاولوا قتل عيسى وصلبه فشبه لهم ورفعه الله إليه، وأنبياؤهم كذلك فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه عرف أن وجهه ليس وجه كذاب كما في حديث أبي ذر الإسلام أبي ذر، ورأوا المعجزات وقرأوا عنه في التوراة والإنجيل، ومع ذلك كذبوه وحاولوا قتله
وهم يعرفونه كما
يعرفون أبناءهم. وما لقوا المشركين عليه الذين يعرفون أنهم ليسوا على شيء،
وقالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
فهذه غاية قسوة القلب لديهم بالمكابرة والجحود وحسدا من عند أنفسهم وقسوة في قلوبهم.
طيب سماحة الشيخ، قول ربنا جل جلاله في سورة الأنعام فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، ألا يصدق هذا على واقع الناس؟ ما
بلى، بين الله سبحانه وتعالى أنه يرسل بالآيات والخوارق والمعجزات ونحوها تخويفا لعباده، قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيريهم قدرته ليتوبوا ويرجعوا إليه. وعادة تأتي هذه الأمور العامة في وقت يظهر فيه الفساد وينتشر ولا يكون له رادع ولا منكر، أما إذا وجد منافحون ورادعون ومنكرون بأيديهم قوة فالغالب أن تلك الخوارق تتراجع. ولذلك كان أهل الجاهلية يعرفون أن من فعل في الحرم محرما معينا فسينكب مباشرة، وكانوا يرون الذيب يطرد الأرنب حتى تدخل الحرم حدود الحرم فيرجعونها.
سبحان الله.
وقد قال ابن عباس إن هذا كان بأمر قدري في وقت الجاهلية، فلما جاء الإسلام لم يرى الناس هذه
لأنه صاروا بالشرع.
نعم، لأنهم صاروا محكومين بشرع الشرع والدولة.
نعم.
الآن نحن في زمان لم يعد لدينا أيضا دولة ولا قوة، وظهر الفساد وانتشر، فلا بد أن يأتي خارق للعادة من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه سنته. كون فجاء هذا الوباء الآن وجاء ما سواه من النقص في الأموال والأنفس، وقد توعد الله بذلك. فهذا تذكير للمؤمنين لترق قلوبهم وليتوبوا وينيبوا وليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وسنة الله في الماضين كذلك، ولكن يكون ذلك نفعا للمؤمنين ويكون وبالا وشدة على الكافرين. وقد جاء ذلك في عدد من الآيات، جاء أولا في سورة المدثر في أول ما جاء في ذكر خزنة النار
وما جعلنا
عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب فقد نزل ذلك في كتبهم ويزداد الذين آمنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا ولا يرتاب المؤمنون
ولا يرتاب الذين
أوتوا الكتاب والمؤمنون.
نعم.
وماذا في الطرف المقابل؟
وليقول الذين
في قلوبهم مرض الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
نعم.
فهذه سنة الله فيه. وكذلك هنا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ما يأتي من الآيات والمعجزات وبين أنها غير مكتسبة، فبين في الآيات التي سبقتها أن الإتيان بمثل هذا النوع ليس مكتسبا، وليس للإنسان أن يدخل نفقا في الأرض أو سلما في السماء.
وإن كان كبر عليك إعراضه،
فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية.
نعم.
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، فمن أراد الله بهم الإيمان أسمعهم.
الله.
وهم الذين ينتفعون بهذه المواعظ والذكرى، ومن سواهم لا ينتفعون بها، ولذلك هم موتى في الواقع. ولهذا قال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليها آية
من
ربي، يقول إن الله قادر على أن ينزل آية لكن أكثرهم لا يعلم. وما من دابة في الأرض، هذه كلها آيات، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما برطنا في كتاب من شيء
ثم
إلى ربي يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء فيجعله على صراط مستقيم. هذه القاعدة التي ينتظم ذلك فيها كله.
نعم.
من يشاء الله يضلله.
نعم.
فمن أضله فبعدله.
نعم.
ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم من هداه فبفضله
جل جلاله.
نعم. ثم بعد ذلك بين سنته في الماضين وفيها هذه الآية. فذكر أنه إذا أعرض المعرضون وكذبوا الرسل في البداية يفتح لهم
أبواب كل شيء،
أبواب كل شيء. فإذا فرحوا سروا بما أوتوا، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وبين أن الذين لا يتعبون ولا يتذكرون إذا جاءتهم هذه الآيات والمعجزات ورأوا هذا الأخذ الوبيل لا ينتفعون بذلك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا معناه فهلا إذ جاءهم بأسنا، أي شيء من بأسنا كالأسقام والأوبئة والأمراض والحروب ونحو ذلك، ولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا المقصود أن يتضرعوا إلى الله وأن يلجأوا إليه، تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، فقسوة القلب هي التي حالت بينهم وبين التوبة والضراعة إلى الله، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ليستمروا على غوايتهم وما هم عليه. فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
نعم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ونظير هذا أيضا في سورة الأعراف، فإنه بعد قصص الأنبياء عقب عليها، بعد قصة شعيب عقب عليها بسنته الماضية في مثل هذا النوع من الأخذ الوبيل. وكذلك في سورة الروم فإنه قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي سورة الشورى قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا في القرآن كثير جدا وهو سنة ماضية،
في خواتيم سورة غافر أيضا.
نعم.
وفي غيرها من السور.
نعم.
طيب سماحة الشيخ، لو رجعنا يعني إلى أسباب قسوة القلب، يعني تفضلتم أجملتم سببين ورئيسين، لكن ما هي الأسباب مفصلة التي تؤدي بالعبد إلى أن يقسو قلبه؟
نعم، من هذه الأسباب الجهل بالله والجهل بشرعه، ومنها الذنوب والمعاصي وارتكابها، لأنها تكون رانا وغانا فتطمس القلب، وبعضها أشد تأثيرا من بعض. ولذلك جاء في الحديث عند أحمد وغيره في بعض السنن: ألا هل يشك أحدكم أن يتخذ الضبنة أو الصبة في الرواية، الضبنة على رأس ميلين تأتي الجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها ثلاثا، ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق.
الله العافية.
وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فتحصل القسوة بسبب ذلك. وكذلك من الأسباب الانقطاع عن المواعظ مدة، فالذكرى هي تغذية القلوب، وإذا فقدها القلب مات، كما أن الجسم إذا فقد تغذيته
مات.
يموت. والناس فيها أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون سماعها ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهم الكفار المشركون، كما قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. القسم الثاني يتحملون سماعها بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، انظر إلى القرب، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، آنفا من الوقت القريب، فقد نسوه في هذا الوقت اليسير.
يا لطيف.
ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، إذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه أو هو من توجههم وجماعتهم استمعوا إليه وأصغوا إليه وأنصتوا، وإذا سمعوا مذكرا ليس من جماعتهم أو ليس من توجههم أو لا يعرفونه أو أعرضوا عنه وتركوه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
وليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود.
أو عبد يالي بن
عمرو.
فرد الله عليهم فقال: أهم يقسمون رحمة ربهم؟
الله.
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الحق ولا يضرهم ما فيها مما سواه، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هؤلاء هم المنتفعون بذكرى ومن سواهم تقسو قلوبهم. ولذلك إذا فقد الإنسان الموعظة مدة فإنه يقسو قلبه. والموعظة لا بد منها. وكذلك من أسباب قسوة القلب، نعوذ بالله، الصحبة السيئة، فمخالطة الأشرار والفجار والفساق والمعرضين عن الله كثيرا ما تؤدي بالإنسان إلى قسوة في قلبه وانقطاع عن الطاعة وظلمة في القلب. وهذا من آثار المعصية، لأن ابن عباس قال: للمعصية خمسة آثار، فلها ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وضيق في الرزق وبغضة في الناس ونقص في الرزق. فهذه آثار من آثار المعاصي. وقد وجدت أن الفتن المضلة في الاعتقاد غالبا لا تأتي إلا على أثر مواقعة معصية.
الله.
يكون الإنسان على معصية كبيرة فيقع في فتنة مضلة، نسأل الله السلامة والعافية. ودليل ذلك أن الله قال في قصة صاحب الجنتين: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. فهذا الرجل وقع في معصية ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، هذه جملة حالية مقترنة بالواو،
حال كونه ظالم،
حال كونه ظالم لنفسه، فهو مواقع لمعصية. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، جاءته الفتنة فيظن أن نعيمه وجناته لا يمكن أن تزول أبدا.
لا إله إلا الله.
والغريب أن بعض المعاصرين ممن سمعناه يقول: ولو كان الفقر صاروخا ما أدركني.
الله.
ثم ها هو قد حبس وجلد وانتزعت أمواله،
لا حول ولا قوة،
والناس يرونه الآن
ذليلا.
نعم.
نسأل الله العافية.
فلذلك هذه الواقعة تدلنا على أن المصائب دائما في العقيدة تأتي على أثر مواقعة الإنسان المعصية وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة فكفر.
نعم.
نسأل الله السلامة والعافية. كذلك منها من أسباب قسوة القلب الانهماك في الدنيا والانشغال بها ليل نهار، وأن تكون جل اهتمام الإنسان ومبلغ علمه وأن ينهمك فيها انهماكا شديدا. الدنيا محلها اليد والقلب، وإذا جعلها الإنسان في قلبه أحبها، وإذا أحبها فحب الدنيا أصل أمراض القلوب كلها، كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وأصلها أي أصل أمراض القلوب حب الدنيا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي سهرتها إذ هجمت حلاقي، حلاق الموت.
نعم.
فبينما هم دارجوا مراقي سهرتها إذ هجمت حلاقي. وكثير من الذين يشتغلون بالدنيا ويجعلونها أكبر همهم يصابون بقسوة في القلب وغفلة، فلا يزالون ينمونها ويهدمونها هدبا حتى ينقطع بهم الأمل.
الله.
يأتي الموت، يأتي الأجل دون الأمل.
قد خاب من ركن إليها.
نعم.
مطمئن. سماحة الشيخ، بهذا الشهر المبارك شهر رمضان، لو دللتنا على يعني الأسباب التي نعالج بها قسوة قلوبنا.
هذا الشهر نفسه سبب لعلاج، هو علاج لقسوة القلوب، لأنه فيه القرآن وفيه تدبره وسماعه من الغير وقراءة الإنسان له، ومع الصيام الذي هو مهذب للنفوس، مع ما يتنزل فيه من الرحمات والبركات، مع أنه مسابقة مفتوحة أمام المؤمنين، ومع ما يرجى فيه من العشر الأواخر ومن ليلة القدر الأخيرة، وحضور الإنسان إيمانا واحتسابا، لا بد أن يجمع بين الخلتين، إيمانا بخبر الله فيه واحتسابا لموعوده وما رتب عليه من الثواب كالعتق من النار وتكفير السيئات، يحتسب ذلك، هذا يلين قلب الإنسان ويعالجه. وبالإمكان أن يجعل كل إنسان منا برنامجا لنفسه، هذا البرنامج بدايته تشخيص، يعرف ما لديه من القسوة وما سببه، هل هو فعلا كان مقصرا في حقوق الله سبحانه وتعالى، هل لم يذق طعم الإيمان وحلاوته، ولم يذق طعم الصلاة، ولم يسعد يوما ما بالخشوع فيها ولم يذق طعمها، هل هو أيضا مقصر في تدبر القرآن ولم يتذوقه ولم يتذوق طعمه، فيكون ذلك سببا لقسوة قلبه. فيراجع الإنسان نفسه حتى يبحث عن السبب، فإذا وجده عالجه. وعلاج قسوة القلب منه تقصير الأمل وتذكر الانتقال عن هذه الدار وفجأة الموت، وأيضا تذكر الأخذ الوبيل وأن الإنسان الآن عرضة لسخط الله ومقته. نسأل الله السلامة والعافية. وأن يتذكر أن الله غني عنه وأنه هو فقير إلى الله.
الله.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكذلك من أسباب علاج قسوة القلب أو من علاج قسوة القلب مصاحبة الصالحين ورؤية ما هم منشغلون به، فقد أمر الله بها فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فصحبة الأخيار أهل الله الذين يعينون الإنسان إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي وينافسونه في فعل الخيرات وتدله رؤيتهم على الله، لا شك أن هذا مما يحيي القلوب ويعالج قسوتها. وقد قال ابن عطاء الله لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله.
الله.
وكذلك تذكر الإنسان لما فرط فيه بجنب الله وأن الفرصة الآن متاحة أمامه للتوبة، فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، فهي فرصة فليعرضها الإنسان على نفسه. كل إنسان لابد أن يجعل نفسه في قفص الاتهام وأن يخلو بنفسه، وحينئذ يعرض عليها التوبة. وعرض على نفسك توبة تؤم وما حوت من حسن وهي الندم، فيعرضها على نفسه ويذكر يحقق شروطها بشرط الإقلاع مع العزم السنيء لا يعود والدراك الممكن. فعرض التوبة على النفس ومحاسبتها هذا من أسباب لين القلب ومن علاج قسوته.
كذلك زيارة القبور وتغسيل الجنائز.
نعم، زيارة القبور وتغسيل الموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة.
نعم.
وأيضا حتى عيادة المرضى ملينات القلوب ورؤية الفقراء والمساكين وما هم فيه،
مسح على رأس اليتيم.
نعم، رؤية
الإحسان إلى الناس، كل هذا مما يعني يرق به القلب.
نعم.
سماحة الشيخ لو ختمت لنا هذه الحلقة المباركة يعني بذكر يعني نموذج أو نموذجين من أصحاب القلوب الرقيقة ممن يعمر بهم تاريخنا، لكن لو ذكرت بعض المعاصرين ممن يكون العهد بهم قريبا.
نعم، بالنسبة لرقة القلب أثرها واضح على الإنسان بقرب دمعته وبخشوعه وبخوفه من الله وبخوفه من المعاصي إذا ذكرت وقشعراره منها ونفرته منها.
نعم.
ووحشته من أصحابها.
نعم.
ووحشته أيضا من الدنيا بذاتها. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه رضي عنه كان شابا قرشيا مرواليا من بني أمية في بيت العز والشرف، أبوه أمير مصر عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وعمه عبد الملك أمير المؤمنين، وزوجته ابنة أمير المؤمنين. وكان في حياته حياة الملوك في شبابه يقول إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي وكنت بهن صبا مولعا، الراحة واللحم السمينة والطليب الزعفراني فلن أزال مردعا. كان إذا مر من طريق عرف الناس أنه مر من هذا الطريق
من الطيب. سبحان الله.
فكان أميرا على بلدة بالشام اسمها خناصرة، فجاءه رجل من الزحاد فكلمه بكلمة قال يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول.
الله.
ففكر عمر في هذه العقبة التي أمامه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فتأثر بذلك تأثرا بالغا تغيرت حياته بالكلية
بهذه الكلمة.
بهذه الكلمة
لا إله إلا الله،
أنه كان من أصحاب القلوب الحية.
نعم.
عندما كان واليا على المدينة خرج منها إلى الشام إلى أمير المؤمنين لولاية أكبر. فلما كانت المدينة وراء ظهره التفت إلى مولاه وقال له: يا يسار، أترانا ممن نفته المدينة؟ وبكى بكاء شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. خاف أن يكون ممن نفته المدينة. ومن المعاصرين الذين رأيناهم من أهل هذا الخشوع والبكاء الكثير ممن أدركتهم الشيخ عبد الفتاح وغدا رحمة الله عليه، وكان كثير البكاء. ما أذكر أنني جلست معه في مجلس علمي إلا بكى فيه. وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثه أو سيرته تأثر بذلك تأثرا بالغا، فكنت أرى قشعريرة جسده تأثره. وكذلك الشيخ أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه، وقد عرفت فيه من البكاء والإخبات الشيء الكثير، والزهد أيضا في الدنيا. فالرجل مات ولم يورث عليه إلا مصحفه وصوحته وملابسه التي كان يلبسها. الغرفة التي كان يسكنها كلها فراشها من هذه الملابس البيضاء فقط، مثل ذوبك هذا،
سبحان الله،
ففيها وسادة بهذا اللون الأبيض، والفراش هو كله من هذا اللون الأبيض، حتى المخدات التي يستند إليها الجالس والمصحف بين يديه تأتيه وهو جالس عند باب المسجد في ندوة العلماء. ما له بيت غير هذا، وما له أهل وما له أولاد، وما له، هذا شغله، مصحف العبادة والقراءة والتعليم والتأليف والإخبات إلى الله.
الله
كثير من العلماء أيضا الذين أدركناهم كان لديهم من الخشية الشيء الكثير والتأثر البالغ بسماع القرآن والموعظة والذكرى. خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، مرة من المرات كنا في مؤتمر المجمع الفقهي في منظمة التعاون الإسلامي، في الوقت اسمها منظمة المؤتمر الإسلامي،
صحيح،
في جدة. فأقام أحد التجار مأدبة فاخرة في بيته في قصره للعلماء، ودخلنا القصر ولم يرى الشيخ مثله قط، فإذا هو منقبض انقباضا شديدا،
سبحان الله،
ولم يذق ذواقا، لا ماء زمزم ولا تمر المدينة ولا أي شيء، وهو صائم، لم يفطر ولم يذق شيئا حتى خرجنا من ذلك البيت،
سبحان الله،
وهو في شدة الخوف،
ما طابت نفسه في ذلك المكان
أبدا.
الله.
فسألته عن ذلك فقال، التفت علي يبكي، قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة.
الله، لا إله إلا الله،
لم يجبني بأكثر من هذا،
سبحان الله، رحمة الله عليه.
والكثير من الذين يتأثرون لسماع القرآن تأثرهم به حتى في القراءة السرية. تعرف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه،
الله عليه، نعم،
كان يبكي في صلاة الظهر بكاء شديدا،
الله،
مع أنه لم يسمع القراءة، لكن من قراءته هو قراءة
سرية. سبحان الله، سبحان الله.
والكثير من الناس يظن أيضا أن البكاء في الخشوع مرتبط بجمال صوت القارئ،
صحيح،
هذا غير صحيح. فمشايخنا نحن عندنا في المذهب المالكي يكره تطريب بالقرآن
صحيح،
فلذلك الأصوات فيه خشنة في أغلبها. مع ذلك الشيخ محمد علي جدي رحمة الله عليه كان تأثره بالقرآن تأثرا بالغا شديدا، حتى ولو كان بقراءة غير متقنة وغير محكمة،
سبحان الله،
ولو كان فيها أخطاء في القراءة،
لأنه يفقه المعاني،
لأنه لا ينظر إليه على أنه كلام القارئ، بل يرى أنه كلام الله جل جلاله.
نعم.
وخالي الشيخ البحر رحمة الله عليه كان إذا قرأ القرآن يتصبب منه العرق حتى في البرد الشديد.
الله.
وهو من أوتي حسن الصوت بالقرآن من غير تكلف ومن غير،
سبحان الله،
لكن نرى العرق يتصبب منه. الله. عند قراءته
كأنما يتنزل عليه.
نعم.
الله أكبر.
وكثير من
يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يتفصد العرق في اليوم الشديد البرد.
نعم. أدركت رجلا من الصالحين من تلامذة الشيخ محمد علي رحمة الله عليه،
نعم،
هو محمد بن أحمد بن عبيد القناني. كان أيضا ما أذكر أنه صلى في صف أنا فيه إلا وسمعت نشيجه وبكاءه في الصلاة، ما أذكر ذلك.
سبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، ونسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا قلوبا خاشعة منيبة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي وأخواتي، في ختام هذه الحلقة المباركة نتوجه بالشكر لسماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، أسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. الحمد لله في البدء والختام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل.